حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المباركون في هذه الجلسة الأولى من ثلاث حلقات فيما يتعلق بهذا النظم، القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وهذه الدروس ستكون إن شاء الله تعالى منبهة على أهم مسائل هذه المنظومة، مستعينين الله تعالى بذكر بعض من الشواهد وحل شيء من ما يحتاج إلى حل، ووقوف عند بعض قضايا هذه المنظومة التي تعد من أخصر وأسهل القواعد التي وصلتنا في باب وعلم القواعد الفقهية. وبادئ ذي بدء أشكر الإخوة المنظمين لهذه الدورة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يبارك في العلم النافع والعمل الصالح. فأشرف ما يشتغل به المشتغلون هو علوم الشريعة تحصيلا وتبليغا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فمن نعمة الله تعالى على العبد أن يجعله محلا لكلامه، محلا لكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين يشمل جميع علوم الشريعة بلا استثناء، يشمل علم العبد بكلام الله تعالى، وعلم الإنسان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والأعمال، وفي الأصول والفروع، وفي الفقه والعقيدة والتفسير، وسائر أبواب العلم بلا استثناء. فإن الفقه في الدين هو الفهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المنظومة المباركة عد أبياتها 48 بيتا، وقد نظمها العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي في أوائل القرن الثالث، في أوائل العقد الثالث من عمره، وعمره 23 عاما. وتضمنت أمهات قواعد الفقه التي يبنى عليها الفقه وتتردد في كلام العلماء. افتتح المؤلف رحمه الله هذه المنظومة بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا تأسيا بكتاب الله تعالى، فالله افتتح كتابه بالبسملة، واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح كتبه بالبسملة. وجريا على ما كان عليه علماء الأمة على اختلاف طبقاتهم وعصورهم، فإنهم كانوا يفتتحون كتبهم بالبسملة. فالأصل الذي استند إليه افتتاح الرسائل والكتب بالبسملة، الأول تأسيا بكتاب الله، ثاني اتباعا لعمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتبه، الثالث جريا على ما كان عليه علماء الأمة من افتتاح كتاباتهم ومؤلفاتهم بالبسملة. والبسملة قولك بسم الله الرحمن الرحيم في كتابة أو قراءة أو عمل، إنما هو تبرك بذكر الله جل وعلا في ابتداء العمل. فالإنسان إذا دخل بيته وقال بسم الله فهو يتبرك بسم الله تعالى في دخوله، إذا ابتدأ تأليفا وقال بسم الله فهو يتبرك بسم الله جل وعلا في قراءته، إذا قال بسم الله عند الكتابة كذلك. فالمقصود بهذه البسملة هو التبرك والاستعانة بالله تعالى في تحقيق المقصود. فإن اسم الله تعالى مبارك، قال جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اسم هنا مفرد مضاف يعم جميع أسماء الله تعالى، فجميع أسمائه جميع أسمائه مباركة سبحانه وبحمده، ومن بركتها بلوغ المقاصد وإدراك المطالب. فإن العبد بأسماء الله تعالى يدرك ما يريد من الخير ويبلغ ما يؤمل من الغايات والمطالب. ولهذا شرعت البسملة في أوائل الأمور. وانظر إلى الأسماء التي تضمنتها البسملة تجدها محققة أو مشيرة إلى أنها وسيلة لتحصيل المطلوب. فبسم الله هذا الاسم الأول، الرحمن الاسم الثاني، الرحيم الاسم الثالث. الله هو المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما جل في علاه، ولا يدرك الإنسان الخير إلا بتحقيق الغاية من الخلق والوجود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فابتدئ بذكر هذا الاسم لأنه الاسم الذي ترجع إليه جميع أسماء الله تعالى، فجميع أسماء الله تعالى ترجع إلى هذا الاسم، وهو مأخوذ من معنى التعبد، مأخوذ من معنى التعبد. ولذلك قيل في اشتقاقه إنه مشتق من آلهة إذا تعبد. والرحمن الرحيم اسمان يدلان على الرحمة، والفرق بينهما أن الرحمن إشارة إلى المعنى الذي يقوم بذات الله تعالى، والرحيم إشارة إلى الرحمة التي تصل العباد. ولذلك الرحمن يطلق في الخبر عن ما قام به جل وعلا من صفة الرحمة، الرحمن على العرش استوى. وأما في مقام إيصال الرحمة للخلق وكان بالمؤمنين رحيما، وكلاهما دائر على نفس المعنى من أنه جل وعلا متصف بالرحمة ولعظيم رحمته جل في علاه، فإن هذا الوصف اشتق له اسمان الرحمن الرحيم، وهذا يدل على عظيم وسعة رحمة ربك جل وعلا. وسع ربي كل شيء رحمة وعلما. فافتتحت الرسالة الرسائل فافتتحت أو ذكرت هذه الأسماء في البسملة لأن الرحمة تقتضي الوصول إلى المطالب، إيصال الخير، والألوهية تقتضي الإعانة على تحقيق المقصود. ولذلك في الفاتحة ماذا نقول؟ إياك نعبد ثم إياك نستعين. فالعبادة هي وسيلة الإعانة، فمن حقق العبادة أعانه الله تعالى. هذه نقاط في البسملة، والذي ينبغي أن يعلم أن البسملة جملة مفيدة. عاد العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه الجملة، هل هي اسمية أو فعلية؟ الأمر في هذا يسير، قلنا اسمية أو فعلية، المقصود أنها جملة مفيدة. لكن معلوم أن الجملة المفيدة لابد أن تكون مكتملة الأجزاء، ففي هذا هذه الجملة لابد لها من متعلق حتى يتم المعنى، والمتعلق هنا مقدر إما باسم أو فعل. من قال أنها جملة فعلية قدره بأنه فعل، ومن قال أنها جملة اسمية قدره بأنه اسم. وهذا الاسم أو الفعل ينبغي أن يكون مناسباً. مناسب لإيش؟ مناسب لحال الذاكر، مناسب لحال الذاكر، وقد يكون مؤخراً وقد يكون مقدماً. وجاء في القرآن مؤخراً ومقدماً، متعلقاً باسم ومتعلقاً بفعل. ففي الفعل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعلق الآن بإيش؟ بفعل، وهو مقدم، لأن الشأن هنا هو الأمر بالقراءة، فكانت هي المقدمة للاهتمام بها. وجاءت متعلقة باسم في مثل قوله بسم الله مجريها، فمجريها هنا اسم وهو مؤخر، والعلة في ذلك أن المقصود التبرك والاستعانة بسم الله تعالى في تحصيل المطلوب من جريان السفينة. قولنا إنه مناسب لأنه يختلف حال القائل، فقد يقولها الإنسان وهو يقرأ فيقول بسم الله قراءتي، يقولها وهو يحفظ بسم الله حفظي، يقولها عندما يذبح الذبيحة بسم الله ذبحي، يقولها عندما يدخل بيته بسم الله دخولي، فهو مناسب. هذا التقدير ينبغي أن يكون مناسبا لحال الذاكر، كما هو الحال في قول بسم الله مجريها واقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يكن المتعلق واحدا في جميع مواطن الذكر، دل ذلك على أنه ينبغي أن يقدر المتعلق مناسبا. هذه كلمات في البسملة اقتضتها الحاجة لكون المؤلف ابتدأ المنظومة بالبسملة، وأيضا لكثرة تكرارها في كلامنا وفي كلام العلماء، فناسب أن يعلم ما يتعلق بها على وجه الاختصار. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. هذا الافتتاح افتتح به المؤلف الرسالة، وهو حمد الله جل وعلا، هو أحق من حمد. والبداء بالحمد له سنة في الخطب ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ الخطب بالبسملة. الآن الخطيب إذا دخل وش يقول عندما يدخل؟ السلام عليكم. وإذا ابتدأ الخطبة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ها ماذا يقول؟ يقول إن الحمد لله، أو الحمد لله، يبدأ بحمد الله تعالى. فالخطب لا يبدأ فيها بالبسملة، ومثله المحاضرات والدروس ينبغي ألا تبتدأ بالبسملة. إن بسمل يبسمل في نفسه، لكن من حيث إسماع الناس السنة البداءة بالحمد لله، هكذا جرى عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكتب فإنها تبتدأ بالبسملة، ومن العلماء من يقرن بين البسملة والحمد لله في الكتب، فيقول بسم الله الحمد لله، كما هو عمل المؤلف رحمه الله وعمل كثير من أهل العلم. أصل هذا كتاب الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا ابتدأ كتابه بسورة الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وجاء البداء بالحمد في بعض السور: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وذكر ذلك في جملة من السور. فالقرن بين البسملة والحمدلة في الكتب مما جاء في كتاب النبي، في كتاب الله تعالى. أما مكتوبات النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه فإنه لم يكن يبتدئ فيها صلى الله عليه وسلم بالحمد، بل كان يبتدئها بالبسملة. هذا ما يتصل بالابتداء بالحمد لله والجمع بينه وبين البسملة. ما معنى الحمد لله؟ الحمد لله قال جماعة من أهل العلم إنه الثناء على الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، هكذا في كثير من كلام الشراح والمفسرين. وقال طائفة من أهل العلم: الحمد هو ذكر المحمود على ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. وهذا المعنى أقرب في بيان حقيقة الحمد ومعناه، ذكر المحمود بصفات الكمال، أي تذكره بما اتصف به من صفات الكمال. لكن هذا الذكر ليس مجردا عن غاية ومقصود، بل هو مقترن بإيش؟ مقترن بالمحبة له جل وعلا، أو بالمحبة للمحمود والتعظيم له إذا كان يستحق التعظيم. فالحمد لله أي تذكر صفات الله جل وعلا التي اتصف بها، مقترنا هذا الذكر بمحبته سبحانه وبحمده وتعظيمه. هذا معنى الحمد لله. وذكر المؤلف في الحمد جملة من صفات الله تعالى، ولذلك الغالب في الحمد أن يذكر بعده أوصاف من أوصافه، أو أسماء من أسمائه، أو أفعال من أفعاله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ذكر المحمود بصفات الكمال. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ذكر فعلا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، كلها يذكر بعدها من الأفعال والصفات ما يفسر سبب الحمد. وأنه إنما حمد واثني عليه جل في علاه لما اتصف به من كامل الصفات سبحانه وبحمده. الحمد لله العلي الأرفق، العلي أي الذي له العلو جل في علاه. قال سبحانه وبحمده وهو العلي العظيم، وعلوه جل وعلا ثابت في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، كما أنه دل عليه العقل والفطر، فاجتمع في إثبات علو الله تعالى جميع أنواع الأدلة. الكتاب وهو العلي العظيم، السنة كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أين الله، قالت في السماء، يعني في العلو، السماء في العلو، معنى السماء العلو. ومنه قول الله جل وعلا فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى العلو. وأما الإجماع فقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق جل في علاه. دلت على ذلك الفطر، فما قال داع قط يا الله إلا وجد من قلبه انجذابا إلى وطلبا إلى العلو سبحانه وبحمده. وأما العقل فأشرف الجهات وأطيبها هو العلو، فكان لله جل وعلا العلو المطلق. والعلو الثابت لله تعالى علو الذات وعلو القدر، فله العلو من كل أوجهه، علو الذات وعلو القدر. قال الأرفقي، الأرفق صيغة أفعل، وهذا الوصف جاء بفعل بوصف على وزن فعيل في أسماء الله جل وعلا، فإن الله رفيق يحب الرفق جل في علاه. ومنه أخذ واشتق هذا الاسم من الأوصاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فالأرفق ليس اسما، لأن الأسماء مبناها على التوقيف، إنما هو وصف لله جل وعلا، وأما الاسم فهو الرفيق سبحانه وبحمده. قال وجامع الأشياء والمفرق، جامع الأشياء أي أنه سبحانه وبحمده يجمع بين الأشياء، الضابط في الجمع والتفريق جامع أشياء ومفرق بين أشياء. الضابط في الجمع والتفريق هو الحكمة في جمعه وتفريقه، فله الحكمة البالغة فيما جمع، وله الحكمة البالغة فيما فرق، فهو يجمع سبحانه وبحمده بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات. ولذلك قال الله جل وعلا وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وقال وما يستوي الأعمى والبصير، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وما أشبه ذلك من الآيات التي بين فيها الفرق بين الأشياء. فهو يجمع ويفرق، لكن في جمعه وتفريقه له الحكمة البالغة، فما يجمع إلا بين المتماثلات ولا يفرق إلا بين المختلفات. ومن براعة استهلال المؤلف رحمه الله في نظم القواعد أن أشار إلى هذا المعنى وهو الجمع والتفريق، لأن القواعد تجمع وتفرق، تجمع بين المتماثلات وتميز بين المختلفات المفترقات. يقول رحمه الله وجامع الأشياء والمفرق، ثم يقول ذي النعم، ذي يعني صاحب، ذي النعم يعني صاحب النعم، وذي اسم بمعنى صاحب، منه من ذاك ذو إن صحبة أبانا، كما يقول ابن مالك رحمه الله في عد الأسماء الخمسة، من ذاك ذو إن صحبة أبانا. يقول رحمه الله ذي النعم أي صاحب النعم، والنعم جمع نعمة، ونعم الله جل وعلا منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي، هذا التقسيم الكلي للنعم، منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي، وكلها له جل وعلا. وما بكم من نعمة فمن الله، فجميع النعم منه سبحانه وبحمده. يقول المؤلف ذي النعم الواسعة الغزيرة، فوصف النعم بوصفين، واسعة وغزيرة، واسعة في الكيفية وغزيرة في الكمية، وهذا يدل على كثرة النعم وأنها لا يحصيها الخلق، وذلك لكثرتها في كمها وفي كيفيتها، فهي واسعة وهي غزيرة متتابعة متوالية. ثم قال والحكم الباهرة الكثيرة. الحكم جمع حكمة وهي الغاية والعلة، والله جل وعلا لا يفعل شيئا إلا لحكمة، هو الحكيم الخبير سبحانه وبحمده. فشرعه بناؤه على الحكم، كما أن قدره مبني على الحكم. فما من شيء في الكون لا في خلقه ولا في أمره جل في علاه إلا وفيه حكمة، لكن الحكم تقصر عنها عقول الخلق في كثير من الأحيان، وإذا قصر عقلك عن إدراك الحكمة كان الشيء في نظرك لا حكمة له، ولكن هذا ليس بصحيح. فكثير من الأشياء لا نعرف أن لها حكمة وغاية، لكن لا ندرك هذه الحكمة ولا الغاية. يجب أن نعتقد أنه ما من شيء في الكون من خلق الله أو من أمره وشرعه إلا وله حكمة. لو قال قائل ما الحكمة من خلق الذباب؟ ما الحكمة من خلق العقارب؟ ما الحكمة من خلق الحيات؟ يقول هناك حكمة، تأمل، إن أدركتها فاحمد الله أن يسر لك إدراكها، إن لم تدركها فاعلم أنه ما من شيء في خلق الله إلا وله فيه حكمة. وأما الشرع فكذلك، ما فيه شيء في شرع الله تعالى إلا وفيه حكمة، لكن هذه الحكمة قد يدركها الإنسان. يعني لقائل أن يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والعصر 4 والمغرب 3؟ لماذا ما كانت على نسق واحد ركعتين؟ نقول لله في ذلك حكمة، قد ندركها بالتأمل والنظر، وقد لا ندركها. ولو لم يكن من حكم العبادات إلا تحقيق الذل والعبودية لله لكان كافيا، فكيف والأمر قد يكون وراء ذلك من الأسرار والحكم ما يوقف عليه بالتأمل والنظر. يقول رحمه الله: والحكم الباهرة الكثيرة. ونحن يعني نحتاج إلى التذكير بهذا الأمر، لأنه كثير من الناس الآن ممن يدعون العقل يصادمون الشريعة، وقد يعارضون الخلق بأنواع من الأوهام يظنونها عقلا وهي في الحقيقة خبالا، وهي في الحقيقة بعد عن مقتضى العقل. وذلك أنه أن كل من صادم الشريعة بعقله فعقله محجوج، حجج تهافت أو شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا، وكل كاسر مكسور. يقول رحمه الله: ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي. ثم بعد الحمد عطف بعد الحمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم الصلاة مع سلام، أي صلاة مقترن، أي صلاة مقترنة بسلام. والصلاة قيل فيها أقوال، أصوبها أنها دعاء بخير كثير لمن صلي عليه، دعاء بخير كثير. فقولك اللهم صل على محمد تسأل الله لنبيه خيرا كثيرا، ومنه ما ذكره أبو العالية في صحيح البخاري، ذكر الله ثناء الله تعالى على رسوله في الملأ الأعلى، لكن لا يقصر على هذا. هذا من باب تعريف الصلاة بالمثال، وتعريف الشيء بالمثال دارج في كلام سلف الأمة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن أن يحصر بالمثال، بل يقال هذا منه، ويشمل أيضا كل خير تعلمه أو تجهله، يعلمه رب العالمين، تسأل الله لرسوله كل خير منه جل وعلا. يقول: ثم مع سلام، السلام هو الصحة من الآفات، وبه تكمل السعادة. إذا أمدك الله بالخيرات ووقاك الآفات والسيئات فقد أمنت، لأن مواطن الخلل ومظان العطب والهلاك تنشأ من جهتين، إما فوات خير أو وقوع مكروه. فإذا أمنت من وقوع عيب ومكروه وأمددت بكل خير ومحبوب فإنك سالم مما تخاف، آمن مما ترهب. ولهذا قرن المؤلف بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ثم الصلاة مع سلام دائم، أي مستمر غير منقطع، على الرسول. الألف واللام هنا للعهد، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، العهد الذكري، وليس العهد وليس للجنس، مع أن الجنس يقصد ويسلم على جميع الرسل، لكن في هذا المقام أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك خصه بخصيصتين: الخصيصة الأولى النسب، والخصيصة الثانية الوصف. فقال القرشي نسبا والخاتم وصفا، فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال وآله، أي والصلاة والسلام على آله، وآله هم أتباعه من قرابته، أتباعه من قرابته، نقول من أتباعه من قرابته، لنخرج من لم يؤمن به كأبي لهب وأبي طالب، فإنهما لا يدخلان في آل النبي الذي يسأل المسلمون الله تعالى أن يصلي عليهم، لأنه لا يجوز الدعاء للكافر. الله تعالى يقول لنبيه في استغفاره للنبي صلى الله عليه وسلم لعمه: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فعلم من قوله هذا وغيره أن المقصود بالآل هنا أتباعه من إيش؟ من أتباعه من أهل بيته. وقيل أتباعه مطلقا ليشمل أتباعه من أهل بيته وغيرهم، وهذا قول ثاني، وكلاهما له وجه ويصح في اللغة. ولذلك بعض العلماء قال نوسع الدائرة ونقول على آله، يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، فيكون هذا على كل مؤمن، صلاة على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يناسب هذا أو يؤيد هذا المعنى أنه في السلام الذي شرعه الله للمؤمنين في التشهد ماذا يقولون؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالسلام شمل جميع عباد الله الصالحين، فإن هذا يصيب كل عبد صالح في الأرض وفي السماء. وأما الصلاة فقد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فإذا قلنا على آل محمد أتباعه من قرابته، فخرج بذلك من أتباعه من غير قراباته. وإذا قلنا أتباعه مطلقا شمل أتباعه من قرابته، وهم أحق بهذا الوصف من غيرهم، ودخل معهم جميع من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وآله وصحبه الأبرار. إذا قلنا الآل هنا الأتباع من القرابة، كان هذا عطفا متغيرا، فالصحابة ليسوا داخلين في الآل، بل هم من آمن، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وإذا قلنا إن الآل هنا يشمل جميع الأتباع، فيكون هذا من عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام. يقول الأبرار، الأبرار جمع بر، والبر كثير الخير، فالمقصود بالأبرار أي أصحاب الخير الكثير، والصحابة هم أعظم الأمة خيرا، فإن الدين إنما انتشر بجهادهم، والعلم إنما نقل باجتهادهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. الحائز مراتب الفخار، الحائز أي الذين حازوا وظفروا، بمراتب جمع مرتبة أي درجات الكمال والفخر والعز والعلو، فقد حازوا كل فضيلة وسبقوا إلى كل مكرمة، رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله على محمد وآله. قال بعد ذلك اعلم، هذا شروع في المنظومة، كل ذاك مقدمة للنظم، نظم القواعد. شرع رحمه الله في المنظومة ببيان أهمية العلم الذي ينظم هذا النظم لبيان بعض قضاياه ومسائله. اعلم هديتا أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد، جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق، وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه الأبيات الستة بيّن فيها المؤلف رحمه الله جملة من الأمور. أولا بيّن فيها أهمية القواعد، ثانيا بيّن فيها فائدة الاعتناء بالقواعد، ثالثا بيّن فيها مصادر ما ذكره من القواعد في هذه المنظومة. فقال أولا اعلم، اعلم كلمة يفتتح بها المتكلمون ما يريدون الكلام فيه من المهمات، فإذا قيل لك اعلم فاعلم أن الذي وراءها قضية مهمة كبرى وليست قضية عادية. ولذلك قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهذه الكلمة في كلام العرب الأمر بالعلم هو في ما يقال أو هو مما يقال في مقدمة ما يراد التنبيه إليه من المسائل المهمة والقضايا الكبرى. المؤلف لما كان قد نظم هذا فيما هذا النظم فيما يتعلق بالقواعد أراد أن ينبه إلى أهمية هذا العلم. قال اعلم هديتا، وغالبا ما يأتي العلماء بكلمة دعائية بعد اعلم. السبب في هذا أنه قد يتوهم السامع لهذه الكلمة ارتفاع وعلو المعلم على المتعلم، وهذا قد يوجد نوعا من النفرة بين المتعلم والمعلم، ولهذا يذكر بعدها ويؤتى بعدها غالبا بعبارة لطيفة دعائية تشعر بأن طلب العلم ليس الباعث له العلو والارتفاع، إنما الباعث له الشفقة والرحمة والحرص على إيصال الخير. ولهذا يقول اعلم هديت، لما يقول لك اعلم هديت هل تشك في نصحه وإنه إنما قال هذا استكبارا وعلوا؟ الغالب لا، بل تشعر من هذه الجملة الدعائية أنه أراد بك خيرا، وإنما قال لك اعلم بهذه الصيغة الجازمة الحازمة لينبهك إلى وجوب العناية والاهتمام بما سيذكره لك من العلوم. هديت الهداية هنا المسؤولة نوعان، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والعمل، وهما خير مطلوب يطلبه العبد، خير مطلوب يسأله العبد الهداية. ولذلك جاءت في السورة التي تتكرر في قراءة المؤمنين وسماعهم في كل صلاة وفي كل ركعة من كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم. الهداية المسؤولة هي هداية الدلالة والإرشاد، أن يدلك الله تعالى ويبين لك الحق ويهديك إليه، والثاني هداية إيش؟ التوفيق والعمل، لأنه إذا انكشف الطريق وتبين السبيل أنت بحاجة إلى إيش؟ إلى عمل يترجم ويبين تلك الهداية. فالهداية بلا عمل لا تنفع ولا تفيد. اعلم هديتا أن أفضل المنن، أعلى ما يمن به على العبد، والمنن النعم والعطايا، أفضل ما يعطيك الله تعالى علم يزيل الشك عنك والدرر. علم يزيل الشك، علم هو أفضل المطلوبات، العلم هو أفضل المطلوبات، لكن العلم ينقسم إلى قسمين، علم نافع وعلم غير نافع، وغير النافع قد يكون ضار وقد يكون مشغل مضيع. لكن أفضل ما يمن به على العبد أن يرزقه الله تعالى علما نافعا. ولذلك قال المؤلف اعلم هديت أن أفضل المنن علم، لكنه يزيل الشك عنك والدرر. هذا قيد ضابط للعلم النافع. العلم النافع هو ما كشف عنك شكا وريبة وما أثبت في قلبك يقينا وهدى. وهو العلم بالله تعالى والعلم بالطريق الموصل إليه. العلم بالله جل وعلا والعلم بالطريق الموصل إليه هو أصل العلوم التي أمر الله تعالى بها، وهي العلوم التي يسألها المؤمن في مثل قول ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، أي علما بك جل في علا، جل علما بالله جل في علا، وعلما بالطريق الموصل إلى الله تعالى، لأن العلوم على اختلافها وتنوعها ترجع إلى هذين العلمين، العلوم الشرعية، العلم بالله والعلم بالطريق الموصل إليه. فمن علم بالله يحتاج إلى أن يعرف كيف يصل إليه جل في علا، وكلاهما لا يحصل إلا بالشريعة، وكلاهما يدفع عن العبد الشك والريبة ويزيل عنه الدرن وهو القذر. ولذلك قال: علم يزيل الشك عنك والدرن، أي يزيل عن قلبك كل شك وارتياب وكل سيئة وقبح، فالدرن يكون في القلوب كما يكون في الأعمال. ثم قال: ويكشف الحق لذي القلوب، أي يجلي الحق لذي القلوب، أي لأصحاب القلوب أو لهذه القلوب. ذي هنا من أسماء الإشارة، أي لهذه القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب، يوصل العبد إلى المطلوب. وذكرنا أن المطلوب بالعلم إيش؟ أمران: العلم به والعلم بالطريق الموصل إليه. فالعلم النافع هو ما أوصلك إلى الله جل وعلا، وما أوصلك إلى وما دلك أو بين لك وجل لك الطريق الموصل إليه جل وعلا. والدليل على أن العلم أفضل ما يمن به على العبد أن الله ما من على عباده بشيء من عطاياه ونعمه إلا بالهداية. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم إيش؟ أن هداكم للإيمان. والهداية لا تكون إلا بعلم، فمن الله تعالى العلم، فمن الله تعالى بالعلم. وكذلك قال جل وعلا في تأديب أصحاب النبي: كذلك كنتم من قبل، يعني كهؤلاء المشركين الذين تقاتلونهم، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم بإيش؟ بالهداية والسلامة من هذا الشرك وهذا الكفر الذي تقاتلونهم عليه. إذن أفضل المنن هي المنة إلى هي أفضل المنن هي المنة بالعلم، أن يمن الله تعالى عليك بالعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال: فاحرص. طيب، الآن بعد أن بين لنا المؤلف أهمية العلم وأهمية العلم الذي يكشف الحق ويزيل الشك، يكشف الحق ويزيل الشك، ما الطريق الموصل إلى هذا العلم؟ قال: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. احرص، الحرص هو المبالغة في التحصيل والاجتهاد في الإدراك، فإن المبالغة في الشيء والاجتهاد في إدراكه هو عنوان الحرص. فاحرص على فهمك للقواعد، فهمك أي إدراك المعاني ومعرفة القواعد بالنظر فيها والتأمل والفكر في مضمونها. ولهذا قال: فاحرص على فهمك للقواعد، ما قال احرص على حفظك للقواعد. حفظ القواعد ما يجدي شيء، لو تحفظ ألف قاعدة أو ألف حديث أو ألف نص قرآني وأنت لا تدرك هذه المعاني ما استفدت شيئا. الشأن كله شأن في الفهم والإدراك للمعاني. ولهذا يتمايز الناس لا بالمحفوظات، إنما يتمايزون حقيقة بالمفهومات بالعلم. ولكن الحفظ ضرورة لطالب العلم، لا يستغني عنها أو لا يستغني عنه، لكن لا ينبغي أن يطغى على الفهم، بل الفهم هو الأصل الذي ينبغي أن يعتنى به وأن يحرص عليه. فاحرص على فهمك للقواعد، إدراك معانيها وفهم مقاصدها. لكن هذه القواعد ما هي؟ القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي في كلام العرب القضية الكلية، أو في اصطلاح أهل اللسان، وهي أيضا قريبة من المعنى اللغوي، القضية الكلية. ومعنى الكلية يعني التي تشمل أشياء كثيرة ويندرج تحتها مسائل عديدة. ويقابل الكل الجزئي، وهو الذي لا ينتشر إنما يكون محصورا في مسائل معدودة أو في مسألة واحدة. فالقواعد هي القضايا الكلية، ونحن الآن نقرأ في القواعد الفقهية، هذه المنظومة في القواعد الفقهية. ولذلك لا بد أن نعرف ما معنى القواعد الفقهية. هو لما قال فاحرص على فهمك للقواعد، يتكلم عن القواعد عموما في العلوم كلها، ليس فقط في القواعد الفقهية. القواعد في الفقه، القواعد في الأصول، القواعد في الاعتقاد، القواعد في الحديث، القواعد في التفسير، القواعد في كل اللغة، القواعد في كل العلوم، سواء علوم الآلات أو علوم الغايات، علوم الوسائل أو علوم المقاصد، لا فرق. ينبغي لطالب العلم أن يعتني ويهتم بالقواعد في كل علم، ومن جود القواعد رسخ في العلم واستعان به على أشياء كثيرة سيأتي الإشارة إليها بعد قليل في فوائد القواعد وفوائد الاهتمام بها. إنما المقصود المؤلف لما قال فاحرص على فهمك للقواعد، يذكر هذا على وجه العموم في كل العلوم، وعلى وجه الخصوص في القواعد الفقهية لمن أراد أن يدرك الفقه. والقواعد عرفناها بأنها القضايا الكلية، فالقاعدة هي قضية كلية. لكن لما قلنا إن القواعد منها فقهي وحديثي وقرآني وتفسير وفي الأصول وفي الحديث، نحتاج إلى أن نعرف ما معنى القواعد الفقهية. القواعد الفقهية هي قضايا كلية فقهية، قضايا كلية فقهية، أو قضايا كلية تتصل بالأحكام الفقهية. وإذا أردنا أن نعرف الفقه نقول قضايا كلية تفيد في استنباط الأحكام التفصيلية من أدلتها الشرعية. لكن هذا يصير في نوع من الطول، ولا حاجة أن نطيل بهذه الإطالة، فنقول القواعد الفقهية هي قضايا كلية فقهية، هذا تعريف القواعد الفقهية، قضايا كلية فقهية. وسيأتي لها نماذج وأمثلة فيما نستقبل من كلام المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله في بيان ميزة القواعد، قال جامعة المسائل الشواردي، هذه إشارة إلى فائدة من فوائد القواعد، وهي أن القاعدة تجمع المسائل الشوارد، يعني المتفرقة المبثوثة. وسميت شوارد، أو تسمية المسائل بالشوارد، وصف المسائل بالشوارد يوحي بأن هناك ما سيفر منك وأنت تركض في إدراكه، وهكذا هو الواقع. فإن من لا يضبط علمه بالقواعد تشرد منه المسائل وتتفرق عليه، بل قد يرد عليه من المسائل ما لا يستطيع أن يجيب عليه. ولهذا من فوائد دراسة القواعد أنها تجمع المسائل المتشابهة، هذا واحد، وأشار إليه بقوله جامعة المسائل الشواردي. والفائدة الثانية التي ذكرها المؤلف، لترتقي في العلم خير مرتقى، أي تتدرج فيه تدرجا جيدا فتبلغ الغاية وتدرك المقصود. وهذا بالتجربة واضح وبين، فكل من اعتنى بضبط علمه بالقواعد فإنه يدرك من العلم والرسوخ فيه ما لا يدركه من تتبع أفراد المسائل واشتغل بتحصيلها من مواردها، فإنه تتشتت عليه المسائل ولا يدرك الجامع الذي يربط بين هذه المنثورات من مسائل العلم في كلامهم ومدوناتهم. ولهذا من اعتنى بالقواعد كان مسلكه وارتقاؤه في العلم على ما وصف المؤلف خير مرتقى، يقول رحمه الله: وتقتفي سبل الذي قد وفقا. هذا إشارة إلى أن العناية بالقواعد من أسباب مشابهة الموفقين من أهل العلم. وتقتفي أي تتبع سبل أي طرق الذي وفق، يعني من أهل العلم. فإن أهل العلم إذا نظرت إلى مؤلفاتهم وجدتها بين ناقل ومحقق. المحقق هو ذاك الذي يميز بينما يطالع ويقرأ فينتقي ويمحص، وأما الناقل فهو الذي يحكي ما أخذه عن من قبله دون تمييز. وهذا تجده في الغالب يقع في أنواع من التعارضات والاشتباهات، ولا يسلك في العلم مسلكا مضطردا، بل تجد عنده نوع من عدم الاتساق، فتجده في مسألة يقول يجوز وفي نظيرها يقول لا يجوز، وهذا يوحي بعدم الاضطراد. والقاعدة أن عدم الاضطراد دليل الفساد، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالقواعد ليسلم من التناقض، فإن التناقض دليل أن إما أنت مخطئ في المسألة السابقة أو مخطئ في المسألة اللاحقة، لأنك إذا حكمت في متماثلات بحكمين مختلفين فلا بد من خلل، إما فيما مضى أو فيما جد، ولا يمكن أن يكون الأمر على سواء وعلى صواب إلا أن تبين الفرق، لماذا فرقت بين الصورتين. وهذا يقع أنه قد لا يتبين لك الفارق بين الصورتين فتظن أن هذا اضطراب أو هذا تعارض وتناقض، وليس الأمر كذلك، إنما التعارض في الفهم وهو نوع من الوهم وليس في الواقع والحقيقة. إذن من فوائد العناية بالقواعد الفقهية والقواعد في العلم عموما ما ذكره رحمه الله: وتقتفي سبل الذي قد وفق. فيكون بهذا قد ذكر المؤلف كم من فائدة من فوائد القواعد. نعم يا أخوان، ذكر 3 فوائد: الفائدة الأولى جامعة المسائل الشواردة، الفائدة الثانية لترتقي في العلم خير مرتقى، الفائدة الثالثة وتقتفي سبل الذي قد وفق. ومن فوائد القواعد أيضا أنها تنظم منثور المسائل في سلك واحد، تنظم منثور المسائل في سلك واحد تماما كالعقد الذي يحلى به الجيد أو يحلى به ما يحلى مما يوضع عليه العقود. تجد أن هذه المفردات في المنظومة متماثلة، أليس كذلك؟ في العقد إذا أردت سبحة مثلا عقد فيها خرز، تجد أنه لا تميز بين سبحة بين مفردة من مفردات هذه السبحة وأختها، لا تميز بينهما بينها وبين أختها بشيء، لا في شكل ولا في لون ولا في حجم. فكذلك المسائل العلمية إنما هي في الحقيقة تنتظم وتجمع في هذه القواعد التي تنظم هذه المسائل المتفرقة والشوارد من المسائل. أيضا مما يفيده العناية بالقواعد أنه يسهل حفظ الفروع، فعوضا عن أن تحفظ 1000 مسألة في قضية من القضايا احفظ قاعدة، وإذا حفظت هذه القاعدة أجبت عن كل ما يرد وما يندرج تحت هذه القاعدة. من فوائدها أيضا أنها تعطي القواعد الفقهية تعطي الطالب قوة في الإجابة على النوازل التي لم يدركها في كلام أهل العلم، وذلك أن العلم ينقسم إلى قسمين من حيث مسائله: مسائل تكلم عنها العلماء جهدك في النظر في أقوالهم والترجيح، ومسائل لم يتكلم عنها أهل العلم. هنا في هذه المسائل لا يمكن أن تقول راجح ومرجوح، لأنه مسائل ما فيها أقوال سابقة فهي تحتاج إلى اجتهاد حاضر، هذا الاجتهاد الحاضر لا يمكن أن يكون إلا ممن أعمل القواعد واستفاد منها. أما من كان غاية جهده، وهذا هو السواد الأعظم ممن يشتغلون في العلم، غاية جهده هو ذكر ما تقدم من المسائل، فهذا هذا مفيد لكنه ليس الغاية ولا المقصود. ولهذا تجد أنه مثلا من أهل العلم، من المشتغلين بالعلم، أن تقول له ما الحكم في جلود السباع مثلا، ويعطيك فيها 5-6 أقوال، ما عنده مشكلة. لكن يأتي بمسألة معاصرة وحادثة لا يستطيع أن يجيبك فيها، ويقف حائرا أمامها بسبب أنه اعتنى في المسائل بحفظها وجمعها دون إدراك مآخذ الأقوال، دون إدراك غايات، دون إدراك أسرار وخلفيات تلك الاجتهادات التي ذكرها العلماء، وبالتالي لا يجيب. وهذا الفارق بين طالب العلم الذي يعتني بفهم الأقوال وبين طالب العلم الذي يعتني بحفظ الأقوال. فالذي يحفظ الأقوال يستطيع أن يعطيك إياها نقدا، يعني لا يخرم منها حرفا ولا يسقط منها قولا، لكن لو تعرض عليه مسألة من مسائل المعاصرة أو الواقع التي يحتاج إليها الناس وليس لها نظير في كلام العلماء، يقف لا يدري، لا يحار جوابا ولا يصيب صوابا في هذه المسائل، بسبب أنه لم يهتم بفهم المسائل وإدراك القواعد التي تبنى عليها الأبواب العلمية، إدراك القواعد التي تبنى عليها الأبواب العلمية. هذا هو الجهد الذي ينبغي لطالب العلم أن يبذل قصارى جهده في إدراكه وتحصيله. وأقول يا إخواني، عبر النظر في سير العلماء على مر العصور وتعاقبها، من اعتنى بالتأصيل والفهم وجدت عنده من التحقيق والإتقال والجواب على النوازل ما لا تجده في المقلدة والحفظة. وانظر إلى، يعني أنتم تسمعون مثلا ويقولوا هذا قول المحققين من أهل العلم، وإيش المحققين نازلين من السماء؟ المحققون من أهل العلم هم الذين يفتشون في الأقوال وخلفياتها، ويدركون الأسرار والغايات، ويعرفون مناط الأقوال، وليش قال هذا كذا، وليش قال هذا كذا، وما هي الأسرار في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله جل وعلا، ومن خلاله يهتدون للجواب في المسائل الحادثة والنوازل التي لم يسبق لها بيان في كلام من تقدم من أهل العلم. يقول رحمه الله بعد هذا العرض: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هذه المشار إليها ما سيأتي، والإشارة إلى أمر حسي أو معنوي، الإشارة إلى أمر موجود أو منوي، لا، الإشارة إذا كانت المقدمة قبل أن ينظم فهي إلى ما قد زوره في نفسه ونواه، وإذا كان كتب هذه المقدمة قبل أن النظم فهو يشير إلى شيء موجود. وهذه قواعد نظمتها أي جمعتها. ولذلك سميت المنظومات منظومة لأن صاحبها ينظمها. وسبب تسمية المنظومة منظومة لأن النظم يجمع مفردات متماثلة. النظم في الأشياء الحسية مثل ما ذكرنا في السبحة ينظم فيها في العادة أشياء متماثلة شكلا وصفة، فكذلك المنظومات العلمية تجمع لك قواعد باب من الأبواب متماثلة في أهميتها وخدمتها لعلم من العلوم. فهذه القواعد في الفقه كلها تخدم القواعد الفقهية، تخدم الفقيه وتخدم الناظر في الأحكام. ولذلك قال: وهذه قواعد نظمتها، ما مصدره؟ من كتب أهل العلم قد حصلتها. فذكر المؤلف المصدر، فهذه ليست من القواعد التي أنشأها وحبرها وحررها، إنما هي قواعد اجتهد في جمعها وتحصيلها. ثم قال: جزاهم المولى عظيم الأجر. المولى هو الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: واعتصموا بالله جميعا، واعتصموا بحبل الله، لا، قال: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال أيضا فنعم المولى، نعم المولى أي نعم الناصر والمحب، لكن لما قال فنعم المولى والنصير كان معنى الولاية هنا المحب الذي يوصل إليكم الخير ويقرب إليكم كل بر، لأن المولى مأخوذ من الولاية، والولاية تدور على أمرين، على المحبة والنصرة. الولاية تدور على أمرين، المحبة والنصرة. فقوله جزاهم المولى أي المحب لأوليائه الناصر لهم على غيرهم، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. عظيم الأجر يعني الأجر العظيم، والعفو أي التجاوز، والغفران الستر، والبر الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. فالبر هو كل خير وأعظمه الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا الجنة في أحد أقوال المفسرين. فقوله جزاهم المولى عظيم الأجر يعني الأجر العظيم، والعفو التجاوز، والغفران الستر. وهنا فائدة أن العفو إذا اجتمع مع الغفران فيكون العفو للستر، يكون العفو للتجاوز والغفران للستر. اللهم اعف عنه واغفر له يعني تجاوز عنه واستره. وأما إذا افترق فالعفو بمعنى الغفران، والغفران بمعنى العفو، وأما البر فقلنا إنه الجنة. بعد ذلك استراحة، بعد ذلك انتهت المقدمة. أتى المؤلف رحمه الله بالفصل، قال فصل: والنية شرط لسائر العمل. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن جملة من القواعد التي ذكر. قال رحمه الله فصل، والفصل هو على اسمه فاصل بين مقدمة وقواعد ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا النظم. ابتدأ المؤلف رحمه الله النظم بنظم القواعد بالقاعدة الكلية الكبرى التي تتصل بالنية، فقال رحمه الله: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة قاعدة موصوفة في كلام العلماء بأنها قاعدة كبرى، أي من القواعد الكبرى، والقواعد الكبرى خمس. هذا النظم أو هذا البيت أشار إلى أحدها، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. وعادة ما يبتدئ بها أهل العلم الذين يتكلمون عن القواعد، لأن النية شأنها كبير وأمرها خطير، فلهذا كانوا يبتدئون بها في مؤلفاتهم. وقد جرى جملة من أهل العلم على البداءة بما يتعلق بالنية في مؤلفاتهم، مثل ما صنع البخاري رحمه الله في افتتاح صحيحه، حيث افتتحه بحديث إنما الأعمال بالنيات، ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث مرتبة على حسب أبوابها في تصنيفها العلمي. هنا المؤلف بدأ بالنية فقال: والنية شرط لسائر العمل. النية في كلام العرب مأخوذة من نوى، ينوي نية، فهي مصدر نوى، والنية في كلام العرب تدور على القصد وعلى العزم وعلى الإرادة، فيطلقون النية ويريدون بها القصد، ويريدون النية ويطلقون النية ويريدون بها العزم، ويطلقون النية ويريدون بها الإرادة. لكن عند التأمل بين هذه الألفاظ فروقات، لكن لا نريد أن ندخل في بيان الفروقات بين النية والإرادة، النية والقصد، النية والعزم، فهذه أمور تفصيلية لا يتسع لها المقام. لكن كلام العلماء في النية يدور على لفظ القصد والإرادة ونحو ذلك. فقوله رحمه الله: والنية شرط لسائر العمل، المقصود به ما يقصده العامل من عمله. وقول والنية شرط لسائر العمل، شرط، الشرط هو ما لا يتحقق الشيء إلا بوجوده، الشرط هو ما لا يتحقق الشيء إلا بوجوده. شرط النجاح المثابرة، معناه أنه لا يمكن أن ينجح الإنسان إلا بالمثابرة. شرط الجنة الإيمان والعمل الصالح، فلا يدخل الجنة إلا بهما، وهلم جر. فالشرط في اللغة أصلاً العلامة، وفي الاصطلاح ما لا يتحقق الشيء إلا بوجوده. هذا في التعريف أسهل من كلام الأصوليين حيث يقولون الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من عدمه ومن وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا في نوع من الغموض، لكن إذا ضبطت المعنى الأول كافي في معرفة حقيقة الشرط. الشرط ما لا يتحقق الشيء إلا بوجوده. فمعنى قول أن النية شرط لسائر العمل، أي لا يتحقق العمل مقبولا ولا صالحا ولا مجزيا إلا بالنية، فالنية شرط لسائر العمل. وقول سائر أي لجميع العمل، وسائر مأخوذة في الأصل من سؤر، وهو بقية الشيء في الإناء، وإنما سمي بقية الشيء سائر أخذا من السؤر، وهو ما يبقى في الإناء بعد الشرب منه. ولكن يطلق العلماء سائر على الجميع، يعني جرى الاصطلاح والإطلاق على استعمال سائر بمعنى جميع. فقوله والنية شرط لسائر العمل أي لجميع العمل، وليس المقصود بقية العمل، فهو لم يذكر عملا متقدما حتى نقول أي أن النية شرط لبقية العمل دون ما سبق ذكره أو ما سبق وتقدم الإشارة إليه. يقول رحمه الله والنية شرط لسائر العمل أي لجميع العمل. ونحن إذا نظرنا إلى العمل وجدنا أن العمل في الجملة ينقسم إلى قسمين، عبادات وعادات، عبادات وعادات. العبادات الأصل فيها اشتراط النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا دليل هذه القاعدة، هذا من أدلة هذه القاعدة. وقوله إنما الأعمال، المقصود بالأعمال هنا كل العمل، لأن العمل لا يقع قربة إلا بالنية، وحتى ما كان من الأعمال عاديا النية تقربه إلى طاعة. دليل أن الحديث أراد جميع العمل، ما يكون عبادة وما يكون عادة، ما ذكره في الحديث من مثال، فإنه في الحديث ماذا ذكر؟ قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. الهجرة ما هي في اللغة؟ الانتقال من مكان إلى مكان. والانتقال من مكان إلى مكان هل هو عبادة في ذاته؟ الجواب لا، قد يكون عبادة إذا كان هجرة لله ورسوله إلى الله ورسوله، وقد يكون عادة إذا كان هجرة لامرأة ينكحها في مشكلة لما يقصد بلد لينكح امرأة من تلك البلد، هل يأثم؟ الجواب لا يأثم، هذا أمر مباح وجائز. لكن إذا تلبس بعبادة ظاهرا وكان غرضه خلاف هذا يكون عند ذلك مذموما. كان يقول والله أنا مهاجر إلى الله، هو ما هاجر إلى الله، إنما هاجر لينكح أو ليتبضع أو ما إلى ذلك، فهنا يكون مذموما لأنه أظهر خلاف ما أبطل، وليس مذموما ليكون قصد بلدا لينكح منها ما ينكح أو ليكسب منها ما يكسب إذا كان ذلك على وجه مشروع مباح. المقصود أن قوله والنية شرط لسائر العمل تشمل جميع العمل، والعمل من حيث أقسامه ينقسم إلى قسمين، عبادات وإيش؟ وعادات. العبادات النية مشترطة في جميعها، نعم هذا هو الأصل، فالزكاة والصوم والحج والصلاة وسائر القربات كلها تحتاج إلى نية. من العلماء من يفرق هذا في قول جماهير علماء الأمة، من العلماء من يفرق في العبادات بين نوعين، فيقول العبادات تنقسم إلى قسمين، ما كان مقصودا لذاته وما كان وسيلة لغيره. فما كان مقصودا لذاته لا بد من نية، وهذا بالاتفاق لا خلاف بين العلماء فيه، وما كان وسيلة لغيره فهذا يصلح أن يكون بلا نية. ومثاله الصلاة مقصودة لذاتها أو لغيرها؟ مقصودة لذاتها فلا بد من نية. الوضوء مقصود لذاته أو لغيره؟ مقصود لغيره في الغالب. قالوا إذا كان مقصود لغيره فيصلح أن تتوضأ من غير نية، وهذا مذهب الحنفية خلافا لما عليه جماهير علماء الأمة من أنه لا بد من نية، إنما الأعمال بالنيات يشمل النوعين. إذن الصحيح من القولين الذي عليه الجماهير في الجملة أن جميع العبادات بلا استثناء تحتاج إلى إيش؟ إلى نية. لكن هناك أمور ليست عبادة في ذاتها، إنما وسيلة لأداء ما يتعبد به الإنسان، هنا لا يحتاج إلى نية. مثاله توزيع وتفريق الصدقات، لما تعطي مبلغ، تعطي إنسانا مبلغا من المال ليوزعه، فأنت ما يلزم أن تنوي أعيان من يعطيهم، لكن يكفي في الجملة أن تنوي أن هذه صدقة وزكاة. إذن نخلص ونقول أنه في الجملة جميع العبادات لا بد فيها من نية لصحة العمل. انتهينا من القسم الأول من العمل. القسم الثاني من العمل هو إيش؟ العادات. والعادات قسموها إلى قسمين: عقود وغير عقود. العقود لا بد فيها من نوايا، لكن هنا النية ليست عبادية، إنما نية تمييزية يصلح بها العمل. مثاله لما أقول لك هذا رجال باسط ماء عند باب المسجد، وجيت وقلت له أباخذ هذا بريال، قال طيب، أعطيته ريال وأخذت الماء. الآن إيش هذا؟ هذه المعاملة إيش؟ بيع ولا إيش؟ الذي يحدد طبيعة الأخذ هو إيش؟ النية. لنصورها بصورة أخرى، هذا المسجل وجدته على الطاولة، جئت للشيخ قلت باخذ هذا مسجل بريال، قال أعطيتك إياه بريال. بريال إيش؟ إجارة، يحتمل أنه أجرة الريال ويحتمل أنه بيع. ما الذي يحدد أي العقدين؟ النية والغرض والقصد، هو الذي يحدد أحد البيعين. لأن الأخذ سواء كان أخذ معاطاة، يعني أخذت وحطيت ريال، أو أخذت وتكلمت معه وتعاقدت بس ما جبنا لفظ البيع ولا لفظ الإجارة، كلاهما إنما يتحدد بالنية. فالعقود لابد فيها من إيش؟ لابد فيها من إيش يا أخوان؟ لابد فيها من النية لتمييزها. ولذلك من قواعد المعاملات أن العقود مبناها على المقاصد والغايات، لا على الألفاظ والمباني. العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، هذه متفرعة على قضية النية. فإذا قلت لك اشتريت منك هذا المسجل شهرا بمئة ريال، اشتريت منك، الشراء عادة يطلق في إيش؟ في الإجارة ولا في البيع؟ لكن لما قلت شهرا، ما يمكن يكون بيع شهر، شهر ما البيع ما في توقيت، التوقيت هو أجرة. إذن في الكلام أو في النية ما يدل على المقصود، ولذلك العبرة ليس باللفظ، العبرة بالمعنى، والعبرة ليس بالمبنى، إنما العبرة بالقصد. ولهذا العقود لا بد فيها من نوايا، هذه النوايا إيش فائدتها؟ تعبدية. لما أقول اشتريت ونويت كذا هذا تعبد؟ لا، إنما فائدتها سميتها قبل قليل التمييز، نية تمييزية تميز بين العقود، هل هذا بيع، هل هذا إجارة، هل هذا شركة، هل هو قرض، كل هذه الأمور تتمايز بالنوايا مع الألفاظ. قال رحمه الله، طيب باقي القسم الثاني من العادات ما ليس بعقود، وهذا الأصل فيها أنه لا يحتاج إلى نية، الأصل فيها أنه لا يحتاج إلى نية، ولكن قد تكون النية مؤثرة في شيء من شؤونه. لكن هل يتصور، سؤال، هل يتصور عمل بلا نية؟ ما يتصور عمل بلا نية. فنحن لا نبحث الآن في وجود النية، إنما نبحث عن تعيين هذه النية، عن تعيين هذه النية. ولا لو أن إنسان صب على يديه ماء، في الغالب أنه يقصد شيئا من هذا الماء الذي صبه على يديه، إما تنظيف أو تبرد، أو يمكن هذا افتتاح وضوء. فنحن لا نتكلم الآن عن أن يعمل الإنسان عملا بلا نية، فالذي يعمل بلا نية ذاك هو المجنون. أما كل عمل فلا بد فيه من غاية وقصد، لكن هذه الغاية والقصد قد تكون عبادية مجزئة وقد تكون غير عبادية، هذا الذي يبحثه الفقهاء في هذه المسألة. ولذلك قال بها، بإيش؟ بالنية. فالضمير في قوله بها يعود إلى النية. بها الصلاح والفساد للعمل، يعني بها يحكم على العمل بأنه صحيح ويحكم على العمل بأنه فاسد. الحكم بالصحة والفساد حكم شرعي وضعي، ولما نقول شرعي وضعي نقصد به ما يقابل الحكم الشرعي التكليفي، فإن الحكم التكليفي هو الإباحة والحل والحرمة، الإباحة والتحريم والندب والكراهة والاستحباب. إنما لما نقول صحة وفساد فنحن نبحث في الأحكام الوضعية، يعني ما جعله الشريعة، الشارع، علامة على صحة أو علامة على فساد. فالعمل الخالي من النية هو عمل غير صحيح، عمل فاسد. إذن يقول المؤلف والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب نحن قلنا إن النية لا بد منها في العبادات، فما فائدتها؟ فائدتها إما تمييز واجب عن واجب أو تمييز واجب عن نفل. فائدة النية في العبادة إما تمييز فرض عن فرض، قل الله أكبر وتنوي في قلبك أنها الظهر، أو تنوي في قلبك أنها العصر. ما المميز بين الظهر والعصر؟ صورة واحدة، الذي يميز هو إيش؟ فأنت ميزت بالنية بين فرض وفرض، كما أنك تميز بالنية بين فرض ونفل، تقول الله أكبر في صلاة الفجر وتنوي بها الفجر وهي فرض، وتقول الله أكبر قبل صلاة المفروضة بعد الأذان لتصلي ركعتين، هي في الصورة واحدة من حيث عدد الركعات، لكن الذي ميز هذه عن تلك هو النية. إذن النية يحصل بها تمييز بين العبادات، بين مراتب العبادات أو بين أنواع العبادة نفسها، بين الفرض، بين فرض وفرض، وبين فرض ونفل. قال رحمه الله بعد هذه القاعدة: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه القاعدة الثانية من قواعد الشريعة. المؤلف رحمه الله كان مبدعا في اختياره للقواعد التي ذكرها من حيث ترتيبها في الأهمية. فابتدأ أولا بقاعدة النية لأنها أصل القواعد من حيث الأهمية، ثم بعد ذلك انتقل إلى قاعدة المصلحة. والسبب في هذا إيش؟ سبب في هذا أن الشريعة جميعها بأصولها وفروعها وما يتعلق بحق الله أو بحق الخلق جاءت لتحقيق المصالح، فلذلك كان من المهم الإشارة إلى قاعدة المصلحة. لهذا ينبغي العناية بهذه القاعدة، لأنها الأصل الذي يفسر كل ما جاء في الشريعة من أحكام، وكل ما جاء في الشريعة من شرائع وفرائض، من إيجاب ومنع، كل ذلك مرده إلى تحقيق المصلحة. فقاعدة المصلحة قاعدة كبرى ما ينبغي لطالب العلم أن يغفل عنه. ولا نقول هنا أن المصلحة مركب يركبه من يشاء للتحلل من أحكام الشريعة، يعني خطأ المخطئ لا يبرر غفلة العالم أو طالب العلم عن قاعدة أساسية تواطأت كلمات العلماء على بيانها، بل فيها مؤلفات من تأليف أهل العلم تفصل وتبين هذه القضية وتوضح مسألة المصلحة والمفسدة. الأمور لا تخلو من أحوال ثلاثة: ما مفسدته، ما مصلحته خالصة، وما مفسدته خالصة، وما كان فيه مصلحة ومفسدة. إذا نظر هذا التقسيم العقلي، ولتكتمل القسمة العقلية نقول ما لا مصلحة فيه ولا مفسدة. القسمة العقلية للمصلحة والمفسدة: ما فيه مصلحة خالصة، وما فيه مفسدة خالصة، وما فيه مصلحة ومفسدة مشتركة، وما لا مصلحة فيه ولا مفسدة. الواقع أنه إذا تأملت في الأشياء تجد أنه نطاق ضيق يندرج تحته ما هو مصلحة لا مفسدة فيه، ونطاق ضيق ما هو مفسدة لا مصلحة فيه. والشأن كله في الاعتراك لما تشترك المصالح والمفاسد. ولهذا يقول شيخ الإسلام وغيره أيضا في بيان هذه القاعدة، يقول: الشريعة جاءت بإيجاد المصالح. إيجاد المصالح معناه أنه لم تكن موجودة، ها؟ إيجاد الشيء معناه أنه سبق العدم. إيجاد المصالح وتكثيرها، جاءت بإيجاد المصالح وتكثيرها. عمل الشريعة في المصالح عملان: الإيجاد هذا في المعدوم، والتكثير في الموجود. وفي المفاسد جاءت بعملين: بإعدام المفاسد، وهذه المرتبة الأولى، إعدام المفاسد يعني إلغاؤها، طيب إذا ما كان يمكن، وتقليلها. بإعدام المفاسد وتقليلها. وهذه القاعدة سهلة اللفظ، قريبة الإدراك، وعليها مدار الشريعة، عليها مدار الشريعة. ولذلك من المهم لطالب العلم أن يولي هذه القاعدة أهمية. شوف المؤلف النية جاب فيها بيت واحد، والمصلحة جاب فيها أربعة أبيات، وذلك لأهميتها واشتباهها واشتباكها. وقد تقدم قبل قليل أن المصلحة إما أن تكون خالصة أو مفسدة خالصة أو مشتركة، وهو رحمه الله عني بتقرير ما يتعلق بالمشتبه. قال: الدين ما هو الدين؟ الدين المقصود به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال، من العقائد والأعمال. فقوله الدين يشمل الاعتقاد والعمل، مبني على المصالح، أي على تحقيق المصالح. والمصالح نوعان في الجملة: مصالح دنيوية ومصالح أخروية. والشريعة جاءت بإصلاح المعاش والمعاد، لم تأتي فقط بإصلاح معاش الناس. وهذا الفرق الرئيس والجوهري بين التشريعات الوضعية وشريعة رب العباد. شريعة رب العباد لم يطغى فيها جانب على جانب، بل جاءت بتحصيل المصالح من كل وجه، دينية ودنيوية، في الدنيا في المعاش، وفي الآخرة والمعاد. هذا فرق جوهري وأساسي. فالدين مبني على المصالح، أي قائم على المصلحة. ما تفسير هذا القيام؟ سألكم يا أخوان، ما تفسير هذا القيام؟ تفسيره في المصالح بأمرين: بالإيجاد والتكثير في المصالح. طيب، في جلبها والدرء للمفاسد، وذلك بأمرين في المفاسد: بالإعدام والتقليل. طبعا هذا حسب الإمكان، يعني تأتي إلى بلد فيها أنواع من الفساد، تبي تصلح هذا البلد ما تستطيع أنك تعدم المفاسد بالكلية، عند ذلك ما الواجب في حقك؟ ها، التقليل. ومنه ما فعله يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا تولى ولاية كبرى عند حاكم لا يحكم بالشرع، لأجل إيش؟ هل هو لإعدام المفاسد أو لتقليلها؟ لتقليلها، لتقليلها. وهذا أصل ينبغي أن يعتبر وأن ينظر إليه ويهتم به. إذن الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد. ممكن أن يقول قائل ما الدليل على هذا؟ وبكل بساطة ما الدليل على هذا؟ نقول هذا لا يستفاد من دليل واحد، هذا الأمر لا يستفاد من دليل واحد، بل كل دليل في الكتاب والسنة يدل على هذا الأصل. فإنه من تأمل الشرائع والأحكام وجد أنها دائرة على تحقيق واحد من الأمرين في المصلحة، إما الإيجاد أو التكثير، وفي المفسدة إما الإعدام والتقليل. طيب، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد. سؤال، المصالح جمع إيش؟ مصلحة. ما هي المصلحة؟ المصالح قيل هي المنافع، المصالح هي المنافع والفوائد، وهذا تعريف لغوي يعني يغلب عليه الجانب اللغوي. طيب، لو أردنا أن نصل إلى تعريف شرعي للمصلحة فنقول ما ذكره بعض فقهاء الشافعية، المصلحة هي كل ما يحفظ به الضروريات الخمس، ما يحفظ به الدين، ما يحفظ به العقل، ما يحفظ به النفس، ما يحفظ به المال، ما يحفظ به العرض. فالمصالح كل ما أدى إلى حفظ الضروريات الخمس، وأما المفاسد فهو كل ما أدى إلى نقص في حفظ هذه الخمس. وهذا التعريف جيد، والحقيقة يعني مفيد أن نستفيد منه في ضبط المصلحة ومعرفتها، لأن المصلحة لما نتكلم عن المصالح بعض الأحيان كأننا نتكلم عن ضباب، ما ندري ما هو المصلحة، ثم يصبح الإنسان حائر هل هذا مصلحة أو لا، بأي عقل تعرف المصلحة من المفسدة؟ وضبطها ومعرفة حدودها ولو بالتقريب هو من وسائل السلامة من الانحراف في المسار في تحقيق المصالح ودرء المفاسد. إذن القاعدة، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء، الدرء يعني الدفع للمفاسد، والدفع للقبائح اللي هي المفاسد ذكرنا أنه من طريقين، إما الإعدام وإما التقليل. بعد ذلك قال المؤلف فإن تزاحم، المؤلف الآن قرر ما هو مصلحة خالصة وما هو مفسدة خالصة، لكن لما يأتي الاشتباك بين المصالح والاشتراك بين المصالح والمفاسد عند ذلك يتبين ويتميز الفقه، لأنه ليس الفقه أن تعرف المصلحة من المفسدة، إنما أن تعرف أعلى المصلحتين وأدنى المفسدتين، هذا هو الفقه الحقيقي. ولذلك يقول المؤلف فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، أي عندما تتدافع، التزاحم تدافع، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، واعتبار مقادير المصالح كما اعتبار مقادير المفاسد إنما يكون بميزان الشريعة وليس بالهوى، فليس الأمر بالتشهي والاختيار، إنما ينظر في المصالح والمفاسد عند تزاحمها إلى أي شيء؟ إلى ميزان الشريعة فيما يقدم وفيما يؤخر. وهنا يتبين أن الموضوع يحتاج إلى مراس وإلى إدراك وإلى فهم وإلى إحاطة بمعاني وأسرار الشريعة التي تبنى عليها الأحكام. يقدم يعني هذه العبارة سهلة، لما نقول فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، سهلة، ويمكن الواحد يعني يترنم وهو يقرأها أو يرددها، لكن عندما يريد أن يطبقها ما يكون الأمر إلا بعون من الله تعالى وتوفيق وتسديد. وهنا يأتي يعني الجانب الذي يغفل عنه كثير من الناس في طلبهم العلم، الجانب المعنوي في التعلم، وهو تقوى الله جل وعلا. فإن تقوى الله سبب للتمييز بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تصور فرقان، يعني كأنما تضرب أمرا ملتبسا فينفلق، مثل تماما ما جرى لموسى عليه السلام لما ضرب بعصاه البحر فانفلق، تبين له الطريق الذي يسلك منه إلى النجاة. تماما عندما تشتبك الظلمات وتشتبه عليك الأمور، لا سبيل إلى الخروج من هذا بحولك وقوتك وقدرتك وفهمك ونظرك وعلمك وبصيرك أبدا. الله يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الممدود بالوحي من السماء ماذا يقول في دعائه: اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يستمطر الفضل من الله: هدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إذن هذا الموضوع يحتاج إلى 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 صدق، يعني إضافة إلى إحاطة بالقواعد والأصول والمعاني والأسرار التي تبنى عليه الشريعة، يحتاج إلى صدق لجأ. صدق لجأ يحتاج إلى صدق لجأ إلى الله تعالى للتمييز بين الحق والباطل وإدراك الحق بتوفيق الله تعالى وإعانته. يقدم الأعلى من المصالح، ثم قال: وضده، ضد التقديم في المصالح الدرء في المفاسد. يقال: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يرتكب الأدنى من المفاسد، إذن لابد من مفسدة، لكن هنا نرتكب الأدنى يعني الأقل والأدون من المفاسد دفعا للأعلى. وقد جاءت على هذا أصول الشريعة وأدلتها من شواهد هذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. هذه مصلحة ولا لا؟ وبنيت على قواعد إبراهيم، هذه مصلحة كبرى، وهو أن يعود الأمر على ما كان عليه في بناء إبراهيم الذي أمره الله تعالى بأن يرفع البيت عليه، لكن منع منه ما يترتب على هذا الفعل من مفاسد. فكان الميزان الشرعي أن تقدم، أن يقدم درء المفسدة، بقاء الأمر مع كونه مفسدة أفضل من المفسدة الأكبر المترتبة على إيش؟ على إصلاحه بأن يبنى على قواعد إبراهيم. بعد ذلك قال: ومن قواعد الشريعة التيسير. ونقف على هذه القاعدة، وإن شاء الله تعالى نستكمل في درس غد بإذن الله جل وعلا. نسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا، تقبل منا هذا الجلال والإكرام، ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.